الوجه الثاني يبدأ حالا. نواصل القراءة تحت عنوان أفعال أخرى تنصب مفعولين. قوله ولبعضها معنى آخر، بل لكلها، فإن حسبت بمعنى صرت أحسب، وهو الذي في شعره شقرة، وخلت أي صرت ذا خال أي خيلاء، وزعمت به أي كفلت. وهذه الثلاثة بهذه المعاني تكون لازمة. قوله وعلمت بمعنى عرفت، ووجدت بمعنى أصبت، قد ذكرنا أنه إذا تعدى علمت ووجدت إلى مفعولين فإنهما بمعنى عرفت وأصبت أيضا، إلا أن المعروف والمصاب مضمون جملة، ونصب المفعولين وعدم نصبهما يتعلق بالاستعمال، فعرفت وأصبت مع كونهما بمعنى علمت ووجدت لا ينصبان المفعولين. عنوان الأفعال الناقصة معناها ألفاظها ما يتضمن معناها. قوله الأفعال الناقصة ما وضع لتقرير الفاعل على صفة، وهي كان وصار وأصبح وأنسى وأضحى وظل وبات وآض وعاد وغدا وراح وما زال وما فتئ وما انفك وما برح وما دام وليس. وقد جاء ما جاءت حاجتك، وقعدت كأنها حربة، تدخل على الجملة الاسمية لإعطاء الخبر حكم معناها، فترفع الأول وتنصب الثاني، مثل كان زيد قائما. إنما سميت ناقصة لأنها لا تتم بالمرفوع كلاما، بل بالمرفوع مع المنصوب، بخلاف الأفعال التامة فإنها تتم كلاما بالمرفوع دون المنصوب. وما قال بعضهم من أنها سميت ناقصة لأنها تدل على الزمان دون المصدر ليس بشيء، لأن كان في نحو كان زيد قائما يدل على الكون الذي هو الحصول المطلق، وخبره يدل على الكون المخصوص وهو كون القيام أي حصوله. فجي أولا بلفظ دال على حصول ما، ثم عين بالخبر ذلك الحاصل، فكأنك قلت حصل شيء ثم قلت حصل القيام. فالفائدة في إيراد مطلق الحصول أولا ثم تخصيصه كالفائدة في ضمير الشأن قبل تعيين الشأن على ما مر في بابه، مع فائدة أخرى هاهنا، وهي دلالته على تعيين زمان الحصول المقيد. ولو قلنا قام زيد لم يحصل هاتان الفائدتان معا، فكان يدل على حصول حدث مطلق تقييده في خبره، وخبره يدل على ما حدث معين واقع في زمان مطلق تقييده في كان. لكن دلالة كان على الحدث المطلق أي الكون وضعية، ودلالة الخبر على الزمان المطلق عقلية. وأما سائر الأفعال الناقصة نحو صار الدال على الانتقال، وأصبح الدال على الكون في الصبح أو الانتقال، ومثله أخواته، وما دام الدال على معنى الكون الدائم، وما زال الدال على الاستمرار، وكذا أخواته، وليس الدال على الانتفاء، فدلالتها على حدث معين لا يدل عليه الخبر في غاية الظهور، فكيف تكون جميعها ناقصة بالمعنى الذي قالوه؟ قوله ما وضع لتقرير الفاعل على صفة، كان ينبغي أن يقيد الصفة فيقول على صفة غير مصدره، فإن زيد في ضرب زيد أيضا متصف بصفة الضرب، وكذا جميع الأفعال التامة. وأما الناقصة فهي لتقرير فاعلها على صفة متصفة بمصادر ناقصة، فمعنى كان زيد قائما أن زيدا متصف بصفة القيام المتصف بصفة الكون أي الحصول والوجود، ومعنى صار زيد غنيا أن زيدا متصف بصفة الغنى المتصف بصفة السيرورة أي الحصول بعد أن لم يحصل. قوله لتقرير الفاعل على صفة أي جعله وتثبيته عليها. قوله كان وصار إلى آخرها لم يذكر سبويه منه سوى كان وصار وما دام وليس، ثم قال وما كان نحوهن من الفعل مما لا يستغني عن الخبر، والظاهر أنها غير محصورة، وقد يجوز تضمين كثير من التامة على الناقصة، كما تقول تتم التسعة بهذا عشرة، أي تصير عشرة تامة، وكمل زيد عالما أي صار عالما كاملا. قال تعالى فتمثل لها بشرا سويا أي صار مثل بشر، ونحو ذلك. وقد زيد على عدد الأفعال التي ذكرها المصنف ونقص منه، فالذي زيد من مرادفات صار آل ورجع وحال وارتد، كانت كلها في الأصل بمعنى رجع تاما، وكذا استحال وتحول، فإنهما كانا في الأصل بمعنى انتقل، وكذا كان أصل صار، فكان حق جميعها أن تستعمل تامة فتتعدى إلى ما هو مصدر لخبرها بإلى، إن عديت نحو صار إلى الغنى، ثم ضمنت كلها معنى كان بعد أن لم يكن، لأن الشخص إذا رجع إلى الفعل وانتقل إليه فذلك الفعل يصير كائنا بعد أن لم يكن، ففاعلها في الحقيقة بعد صيرورتها ناقصة مصدر خبرها مضافا إلى اسمها، إذ معنى جميعها ناقصة كان بعد أن لم يكن، وذلك المصدر هو الكائن بعد أن لم يكن، وفاعلها حين كانت تامة هو المرتفع بها لأنه الرادع والمنتقل. ويجوز استعمال صار ومرادفاتها تامة على الأصل. قال فصرنا إلى الحسنى ورق كلامنا وردت فظلت صعبة أي إجلالي، وقال أيقنت أني لا محالة حيث صار القوم صائر، أي مكان القوم منتقل. وقال تعالى إنه ظن أن لن يحور، ولا بد في التامة أن يليها لفظة على وإلى ظاهرين أو مقدرين، لأن الرجوع والانتقال من الأمور النسبية لا يفهم من دون المنتقل عنه والمنتقل إليه، وليس إلحاق مثل هذه الأفعال بصار قياسا بل سماع. ألا ترى أن نحو انتقل لا يلحق به مع أنه بمعنى تحول؟ وكذا زيد على ما زال من مرادفاتها ما فتئ وما أفتأ ومن فك وما وني وما رام من رام يريم أي برح. وأصل ما زال وما برح وما فتئ وما فتأ ومن فك أن تكون تامة بمعنى منفصلة، فتتعدى بمن إلى ما هو الآن مصدر خبرها، فيقال في موضع ما زال زيد عالما ما زال زيد من العلم أي منفصل منه، لكنها جعلت بمعنى كان دائما فنصبت الخبر نصب كان، وإنما جعلت بمعناه لأنه إذا لم ينفصل شخص عن فعل كان فاعلا له دائما. وكذا أصل برح ودانا أن يكون تامين بمعنى زال عن مكانه، فيتعديان بأنفسهما وبمن نحو برحت بابك ومن بابك ورمت بابك ومن بابك، وأصل ومن قصر، فكان الأصل أن يتعدى بفي نحو ما ومن زيد في القيام، فجعل الثلاثة بمعنى كان دائما، لأنه إذا كان لا ينفصل عن الفعل ولا يقصر فيه يكون فاعلا، وإنما أفاد دخول النفي على النفي دوام الثبوت، لأن نفي النفي إثبات، وإذا قيدت في الشيء بزمان وجب أن يعم ذلك النفي جميع ذلك الزمان بخلاف الإثبات، فإنك إذا قيدت إثبات الشيء بزمان لم يلزم استغراق الإثبات لذلك الزمان. إذا قلت مثلا ضرب زيد كفى في صدق هذا القول وقوع الضرب في جزء من أجزاء الزمن الماضي. وأما قولك ما ضرب فإنه يفيد استغراق نفي الضرب لجميع أجزاء الزمن الماضي، وذلك لأنهم أرادوا أن يكون النفي والإثبات المقيدان بزمن واحد في طرفي نقيض، فلو جعل النفي كالإثبات مقيدا بوقوعه أي وقوع النفي في جزء غير معين من أجزاء الزمان المخصوص لم يكن يناقض ذلك الإثبات، إذ يمكن كون الجزء الذي يقيد الإثبات به غير الجزء الذي يقيد النفي به فلا يتناقضان، فاكتفي في الإثبات بوقوعه مطلقا ولو مرة، وقصدوا في النفي الاستغراق، إذ استمرار الفعل أصعب وأقل من استمرار الترك، فصار نحو ضرب وما ضرب كالموجبة الجزئية والسالبة الكلية اللتين تناقض إحداهما الأخرى. فتبين بهذا أن النهي يفيد التكرار على ما ذهب إليه أكثر الأصوليين، فحصل من هذا كله أن نفي النفي يكون أيضا دائما، ونفي النفي يلزم منه الإثبات، فيلزم من نفي النفي إثبات دائم وهو المقصود. ولا يجعل كل فعل مفيد من النفي داخل عليه النفي بمعنى كان دائما، بل ذلك موقوف على السماع، فلا يقال منفصل أو ما فرق فارق ضاربا، ولا يقال ما زلت أميرا بضم الزاي، ولا ما أزول أميرا. وما زال الناقص واوي مبالغه ما يزال كخاف يخاف، فأما زال يزول، وقولك زاله يزيله أي فرقه من الياء فتامان. وقد حكى سيبويه وأبو الخطاب عن بعض العرب ما زيل يفعل كذا، وكيد يفعل كذا، وأصلهما زول وكيد، فنقلوا كسرة الواو فيهما إلى ما قبلها وقلبت ياء كما يفعل في المبني للمجهول في نحو قيل، وهو خلاف القياس، والأكثر ما زال وما كاد. وقد يستعمل بعض هذه الأفعال المصدرة بماء النفي تاما نحو ما برح من موضعه، قال تعالى فلن أبرح الأرض، وما ونا في أمره، ومن فك في هذا الأمر. وأما ما زال أو لا يزال، وما فتئ أو فتأ أو أفتأ، فلا يستعملان إلا ناقصين. قال سيبويه إن به في قولك ما زلت به حتى فعل مفعول به، والأولى أن نقول هو الخبر أي ما زلت معه. ونقص ابن مالك من أخوات أصبح غدا وراحة، فقال هما لا يكونان إلا تامين، وإن جاء بعد مرفوعهما منصوب فهو حال، كقوله غدا طاويا يعارب الريح هافيا يخوت بأذناب الشعاب ويعسر. أقول إذا كان غدا بمعنى مشى في الغداة كقوله تعالى أن يغدو على حرثكم، وراح بمعنى رجع في الرواح وهو ما بعد الزوال إلى الليل نحو راح إلى بيته، فلا ريب في تمامها. وأما نحو قوله ولا خالف براوية متغزل يروح ويغدو داهنا يتكحل، فإن كان بمعنى يدخل في الرواح والغداة فهما أيضا تامان، والمنصوب بعدهما حال. وإن كان بمعنى يكون في الغداة والرواح فهما ناقصان، فلا منع إذا من كونهما ناقصين. ومن الملحقات جاء فيما جاءت حاجتك، أي ما كانت حاجتك، وما استفهامية، وأن الضمير الراجع إليه لكون الخبر عن ذلك الضمير مؤنثا، كما في من كانت أمك، من كانت أمك، ويروى برفع حاجتك على أنها اسم جاءت، وما خبرها. وأول من قال ذلك الخوارج قالوه لابن عباس رضي الله عنهما حين جاء إليهم رسول من علي رضي الله عنه. ومنها قعد في قول الأعرابي أرهف شفرته حتى قعدت كأنها حربة أي صارت. قال الأندلسي لا يتجاوز بهذين، أعني جاء وقعد، الموضع الذي استعملتهم فيه العرب وطرده بعضهم. وقال المصنف أجاد الأولى طرد جاء في مثل جاء البر قفيزين، وقيل هو حال وليس بشيء، لأنه لا يراد أن البر جاء في حال كونه قفيزين ولا معنى له. قال وأما قعد فلا يطرد، وإن قلنا بالطرد فإنما يطرد في مثل هذا الموضع الذي استعمل فيه أولا، يعني قول الأعرابي، فلا يقال قعد كاتبا بمعنى صار كاتبا، بل يقال قعد كأنه سلطان لكونه مثل قعدت كأنها حربة. قوله تدخل على الجملة الاسمية لإعطاء الخبر حكم معناها، وذلك لما قدمنا أن مضمون الأفعال الناقصة صفة لمضمون خبرها. قوله فترفع الأول وتنصب الثاني تسمية مرفوع اسم لها أولى من تسميته فاعلا لها، إذ الفاعل كما ذكرنا في الحقيقة مصدر الخبر مضافا إلى الاسم، فكما لا يسمى منصوبها المشبه للمفعول مفعولا، فالقياس ألا يسمى مرفوعها المشبه للفاعل فاعلا، لكنهم سموه فاعلا على القلة، ولم يسموا المنصوب منصوبا لما نحدوا من أن كل فعل لا بد له من فاعل وقد يستغني عن المفعول. قوله فكان تكون ناقصة لثبوت خبرها ماضيا دائما أو منقطعا، وبمعنى صار، ويكون فيها ضمير الشأن، وتكون تامة بمعنى ثبت وزائبة، وصار للانتقال، وأصبح وأمسى وأضحى لاقتران مضمون الجملة بأزمانها، وبمعنى صار، وتكون تامة، وظل وبات لاقتران مضمون الجملة بوقتيهما، وبمعنى صار، وما زال وما فتئ ومن فك لاستمرار خبرها لفاعلها مذ قبله ويلزمه النفي، وما دام لتوقيت أمر بمدة ثبوت خبرها لفاعله، ومن ثم احتاج إلى كلام لأنه ظرف وليس لنفي مضمون الجملة حالا وطيلا مطلقا. شرع يذكر معاني هذه الأفعال الناقصة، ويذكر أيضا مجيء بعضها تاما أو زائدا. قال فكان تكون ناقصة بمعنيين، أحدهما ثبوت خبرها مقرونا بالزمان الذي تدل عليه صيغة الفعل الناقص إما ماضيا أو حالا أو استقبالا، فكان للماضي ويكون للحال أو الاستقبال. وذهب بعضهم إلى أن كان يدل على استمرار مضمون الخبر في جميع الزمن الماضي، وشبهته قوله تعالى وكان الله سميعا بصيرا، وذهل عن أن الاستمرار مستفاد من قرينة وجود كون الله سميعا بصيرا لا من لفظ كان. ألا ترى أنه يجوز كان زيد نائما نصف ساعة فاستيقظ؟ وإذا قلت كان زيد ضاربا لم يفد الاستمرار. وقول المصنف دائما أو منقطعا رد على هذا القائل، يعني أنه يجيء دائما كما في الآية ومنقطعا كما في قولك كان زيد قائما، ولم يدل لفظ كان على أحد الأمرين بل ذلك إلى القرينة. والمعنى الثاني أن يكون بمعنى صار، وهو قليل بالنسبة إلى المعنى الأول. قال بتيهاء قفر والمطي كأنها قط الحزن قد كانت فراخا بيودها. قوله ويكون فيها ضمير الشأن، أي يكون في كان الناقصة على أي معنى كانت من معنيها ضمير الشأن مقدرا، فيرتفع المبتدأ والخبر بعدها منصوبة المحل خبرا لكان. وقال بعضهم كان المضمر فيها الشأن تامة، فاعلها ذلك الضمير، أي وقعت القصة، ثم فسرت القصة بالجملة، والأول أولى لأنه لم يثبت في كلام العرب ضمير شأن إلا مبتدأ في الحال نحو قل هو الله أحد، أو في الأصل كاسم إن، وأول مفعول ظننت نحو إنه زيد قائم وظننته زيد قائم. وتكون تامة بمعنى ثبت، وقد تقدم ما يرشدك إلى أن الناقصة أيضا تامة في المعنى، وفاعلها مصدر الخبر مضافا إلى اسم، فوزانهما وزان علم الناصبة لمفعول واحد وعلم الناصبة لمفعولين فهما بمعنى واحد. ونقل أن كان تجيء بمعنى كفل وغزل. قوله وزائبة، اعلم أن كان تزاد غير مفيدة لشيء إلا محض التأكيد، وهذا معنى زيادة الكلمة في كلام العرب، كقوله سرات بني أبي بكر تسامى على كان المسومة العرابي، وكذا قيل في قوله تعالى من كان في المهد صبيا، إنها زائدة غير مفيدة بالماضي، وإلا فأي معجزة؟ وصبي على هذا حال. وكذا قولهم وردت فاطمة بنت الخرشب الكملة من بني عبس لم يوجد كان مثلهم. وكذا قول الفرزدق في رجة غمرت أباك بحورها في الجاهلية كان والإسلام. وأما إذا دلت كان على الزمان الماضي ولم تعمل نحو ما كان أحسن زيدا، وكذا قولهم إن من أفضلهم كان زيدا، فهي زائدة عند سيبويه. وقال المبرد إن زيدا اسم إن، وكان خبرها، ومن أفضلهم خبر كان. ورد بأن إن لا يتقدم على اسمها إلا إذا كان ظرفا، ففي تسميتها زائدة مضر، لما ذكرنا أن الزائد من الكلم عندهم لا يفيد إلا نحو التأكيد. فالأولى أن يقال سميت زائدة مجازا لعدم عملها، وإنما جاز ألا تعملها مع أنها غير زائدة لأنها كانت تعمل لدلالتها على الحدث المطلق الذي كان الحدث المقيد في الخبر ينفى عنه، لا لدلالتها على زمن ماض، لأن الفعل إنما يطلب الفاعل والمفعول لما يدل عليه من الحدث لا للزمان. فجاز لك أن تجردها في بعض المواضع عن ذلك الحدث المطلق لإغناء الخبر عنه، فإذا جردتها لم يبق إلا الزمان وهو لا يطلب مرفوعا ولا منصوبا، فبقي كالظرف دالا على الزمان فقط، فلو جاز وقوعه موقعا لا يقع فيه غيره حتى الظرف تبيينا لإلحاقه بالظروف التي يتسع فيها، فيقع بين ما التعجب وفعله وبين الجابر والمجرور نحو على كان المسومة. فثبت أن كان المفيدة للماضي التي لا تعمل مجردة عن الحدث المطلق. وقد ذكر السرافي أن فاعلها مصدرها أي كان الكون، وهو هوس إذ لا معنى لقولك ثبت الثبوت. وقوله لعلك والموعود حق لقاؤه بدا لك من تلك القلوص بداء، معناه رأي باد، المصدر بمعنى اسم الفاعل. ومذهب أبي علي أنه لا فاعل لها على ما اخترنا، فعلى هذا قول الفرزدق فكيف إذا مررت بدار قوم وجيران لنا كانوا كرامي، كان فيه ليست بزائدة كما ذهب إليه المبرد، وإنما قال ذلك لثبوت فاعلها. ولنا خبرها أي جيران كرام كانوا لنا. وقال سيبويه هي زائدة مع الفاعل لأنه كالجزء منها، والأول أولى بإفادتها معنى وعملها لفظا. ثم أعلم أن الزائدة والمجردة للزمان أعني غير العاملة لا تقعان أولا، لأن البداية تكون باللوازم والأصول، والمجردة للزمان كالزائدة فلا يليق بهما الصدر، وتقعان في الحشو كثيرا. وفي الأخير على رأي نحو قولك حضر الخطيب كان، ولا تزاد ولا تجرد إلا ماضيه لخفتها. وقد أجاز أبو البقاء زيادة مضارع كان في قول حسان كأن سبيئة من بيت رأس يكون مزاجها عسل وماء، على رواية رفع مزاجها وعسل وماء. قوله وصار للانتقال، هذا معناها إذا كانت تامة كما تقدم، ومعناها إذا كانت ناقصة كان بعد أن لم يكن، فتفيد ثبوت مضمون خبرها بعد أن لم يثبت، ومعنى يصير يكون بعد أن لم يكن. قوله وأصبح وأمسى وأضحى لاقتران مضمون الجملة بأزمانها، هذه الثلاثة تكون ناقصة وتامة، والناقصة بمعنيين، إما بمعنى صار مطلقا من غير اعتبار الأزمنة التي يدل عليها تركيب الفعل أعني الصباح والمساء والضحى، بل باعتبار الزمن الذي تدل عليه صيغة الفعل أعني الماضي والحال والاستقبال، وإما بمعنى كان في الصبح وكان في المساء وكان في الضحى فيقترن في هذا المعنى الأخير مضمون الجملة أعني مصدر الخبر مضافا إلى الاسم بزمان الفعل أعني الذي يدل عليه تركيبه والذي تدل عليه صيغته. فمعنى أصبح زيد أميرا أن إمارة زيد مقترنة بالصبح في الزمان الماضي، ومعنى يصبح قائما أن قيامه مقترن بالصبح في الحال أو في الاستقبال، وتكون تامة كقولك أصبحنا والحمد لله وأمسينا والملك لله، أي وصلنا إلى الصبح والمساء ودخلنا فيهما وكذلك أضحينا، فيدل أيضا كل منهما على الزمانين. وحكى الأخفش زيادة أصبح وأمسى بعدما التعجب ككان في لفظين، وهما ما أصبح أبردهما وما أمسى أدفأها، ورده أبو عمرو وقال السرافي إنه في كتاب سيبويه وإنما كان حاشية في كتابه. أقول لو ثبت ما حكى الأخفش لكان كل منهما مجردا عن الحدث للزمانين أي الصبح والمساء، والزمن الماضي كما كان لفظ كان مجرد للماضي. قوله وظل وبات إلى آخره يعني أن معنى ظل زيد متفكرا كان في جميع النهار كذلك، فاقترن مضمون الجملة وهو تفكر زيد بجميع النهار مستغرقا له، ويقترن أيضا بزمانه الآخر المدلول عليه بالصيغة أي الماضي أو الحال أو الاستقبال، وتصريفه ظل يظل ظلولا. قوله ولم تستعمل ظل إلا تامة، وقال ابن مالك تكون تامة بمعنى طال أو دام والعهدة عليه. وقولك بات زيد مهموما أي كان في جميع الليل كذلك، فاقترن جم زيد بزماني بات وهما جميع الليل والزمن الماضي، ومصدره البيتوتة ومضارعه يبيت ويبات كباع يبيع وهاب يهاب. وتجيء تامة بمعنى أقام ليلا ونزل سواء نام أو لم ينم، وفي كلامهم ليلة السبت سر بت. وقد جاءت ظل ناقصة بمعنى صار مجردة من الزمان المدلول عليه بتركيبها، قال تعالى ظل وجهه مسودا. وأما مجيء بات بمعنى صار ففيه نظر، قال الأندلسي جاء في الحديث بات بمعنى صار وهو أين باتت يده، قال لأن النوم قد يكون بالنهار، قال ويحتمل أن يقال إنها أخرجت في هذا الخبر مخرج الغالب لأن غالب النوم بالليل. قوله وما زال إلى آخره قد ذكرنا أن معنى ما زال وأخواته كان دائما، فقولك ما زال زيد أميرا أي استمرت الإمارة ودامت لزيد مذ قبلها واستأهل لها، وهو وقت البلوغ الذي يمكن قيامه بها فيه لا قبل ذلك. قوله ويلزمه النفي إن كانت ماضية فبما ولم وبلا في الدعاء، وإن كانت مضارعة فبما ولا ولم، والأولى أن لا يفصل بين لا وما وبينها بظرف أو شبهه، وإن جاز ذلك في غير هذه الأفعال نحو لليوم جئتني ولا أمس، وذلك لتركب حرف النفي معها لإفادة الثبوت. وقوله فلا وأبي دهما أزالت عزيزة على قومها ما فتل الزند قادح شاذ، وليس مما حول فيه حرف النفي كما في قوله تعالى الله تفتأ تذكر يوسف بتأويل لا وأبي دهماء لا زالت، لأن حذفهما لم يسمع إلا من مضارعاتها، وإنما جاز حذفها لعدم اللبس إذ تقرر أنها لا تكون ناقصة إلا معها. قال تنفك تسمع ما حييت بهالك حتى تكونه. وتحذف منها كثيرا في جواب القسم كقوله تعالى تالله تفتأ تذكر، وقوله تزال حبال مبرمات أعدها لها ما مشى يوما على خفه جمل، لأن حذف حرف النفي في جواب القسم ثابت في غير هذه الأفعال أيضا نحو والله أقوم أو لا أقوم فكيف بها. ولكون ما زال وأخواتها بمعنى الإيجاب من حيث المعنى لا تتصل أداة الاستثناء بخبرها، لأن الاستثناء المفرغ لا يكون في الموجب إلا في الفضلات كما مر في بابه. وخبر المبتدأ ليس بفضله، فلا يجوز ما زال زيد إلا عالما، لاستحالة استمرار زيد على جميع الصفات إلا العلم. انتهى الشريط 24 من القسم الثاني من كتاب شرح الكافيه لرضي الدين الاسترابادي، وله بقية على الشريط 25.